الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التراجم السالفة من بيان حقيقة الشرك الأكبر والتحذير منه ومن كل وسيلة وطريق يفضي إليه، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان أن السحر صورة من صور هذا الشرك، ذلك أن الساحر لا يتأتى له السحر إلا بالاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بشيء من القرب. فهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله هذه الترجمة والنصوص فيها في هذا الكتاب العظيم. وجه ذلك أن السحر لا يتأتى للساحر إلا بصرف شيء من العبادة للشياطين أو بالتقرب إليهم بما يوجب كفرا عياذا بالله. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فدل هذا على أن السحر يفضي بصاحبه إلى الشرك في الغالب إذا استعمل الشياطين والجن في هذا السحر، وهذا هو الغالب من صنيع السحرة والكهان ونحوهم. نعم.
وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى:
نعم. استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على كفر الساحر، والاستدلال بها لذلك من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جل وعلا وصف من يتعلم السحر بالكفر، قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل هذا السحر سببا من أسباب كفر الشياطين، كما في قوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والوجه الثالث أن الله جل وعلا بين عاقبة الساحر في الآخرة في قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقوله من خلاق نكرة في سياق النفي، فهي تنفي جميع النصيب والخلاق عنه في الدار الآخرة، فدل ذلك على أن عمله قد حبط بهذا السحر، لأن انتفاء الحظ عنه في الدار الآخرة دليل على حبوط عمله في الدنيا، فدل على كفر الساحر. والقول بكفره هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب الإمام مالك، مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين لهذه النصوص وما في معناها. وذهب بعض أهل العلم، وكأنه قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، إلى أن الساحر لا يكفر بمجرد السحر، وإنما يكفر إذا أتى في سحره ما يوجب كفرا، كأن يستعين بالشياطين أو يستعين بالكواكب أو يرتكب في سحره ما يوجب كفرا كأن يمزق كلام الله جل وعلا إهانة له أو نحو ذلك، أو يستحل السحر، فإذا كان دون ذلك فإنه لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب يعاقب عليها عقوبة بليغة. وهذا القول على كل هو مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى، أعني الإمام الشافعي فيما حكاه عنه غير واحد من أصحابه. وقد بين الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الإمام المجدد في كتابه تيسير العزيز الحميد، بين أن الخلاف بينه وبين بقية الأئمة إنما هو خلاف لفظي، ذلك أن الأئمة متفقون على كفر الساحر إذا أتى في سحره ما يوجب الكفر، كأن يستعين بالشياطين أو بالكواكب أو بغير ذلك، فلا خلاف بينهم في كفر هذا الساحر. وعلى كل على جدل أن الخلاف بينهما خلاف حقيقي، فالصواب هو كفر الساحر، والغالب كما سمعت في صنيع الساحر أنه يستعين بالشياطين في سحره، فهذا مقتضي لكفره. أما إن كان سحره بعقاقير وأدوية يستعملها في بطريقة من الطرق تؤثر هذه العقاقير وهذه الأدوية وهذه الأشياء على بدن الإنسان أو على قلبه أو على عقله، ولا يستعين في هذا السحر مثلا بالشياطين ولا بغيرهم من المخلوقين، ولم يستحل هذا السحر ولم يرتكب فيه ما يوجب الكفر، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، أعني بهذه الشروط التي ذكرتها آنفا، إذا مارس السحر بعقاقير وأدوية مثلا ولم يستعن في هذا السحر بالشياطين في سحره، ولم يتقرب إليهم بشيء من القرب، ولم يصدر منه ما يوجب كفرا، كأن مثلا كأن يهين كتاب الله عز وجل أو نحو ذلك، ولم يستحل هذا الفعل، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى كفره، قالوا الدليل هو عموم النصوص الدالة على كفر الساحر ولم تفرق بين ساحر وآخر، وهذا قد وصف بهذا السحر. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر بهذا الفعل إذا لم يستعن بالشياطين ولم يتقرب إليهم بشيء ولم يفعل في سحره ما يوجب كفرا ولم يستحل هذا السحر، إنما غاية فعله هو استعمال هذه العقاقير وهذه التدخينات وهذه الأدوية للإضرار ببدن أو بعقل هذا المسحور. قالوا إنه لا يكفر بهذا، وإنما يكون قد أتى كبيرة من الكبائر يعزر عليها تعزيرا بليغا، وإذا كان قد أضر بالمسحور فإنه يقتص منه بما فعل جزاء وفاقا. وهذا القول هو الذي عليه الإمام الشافعي وعليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه كثير من أصحابه، وهو الذي مال إليه الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهو الذي تدل له عبارة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهكذا الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. فهذا هو الفرق بين من يستعمل هذا السحر في استعانة بالشياطين أو غيرهم، وبين من يستعمل عقاقير أو أدوية في سحره، فهذا هو الفرق عند أهل العلم بين هذا وهذا، فلا بد لطالب العلم أن يكون بصيرا في هذا المقام. وهذا كله في حق الساحر، أما التعلم والتعليم فهذا شيء آخر. الكلام هنا في حق ذلك الذي يتعاطى هذا السحر، فإن كان يستعمل في سحره شيئا يتقرب به إلى الجن أو الشياطين، أو يعتقد أن الكواكب أو نحوها لها تأثير في هذا السحر، أو اعتقد حله مثلا، فإن هذا يعد كافرا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه أتى في سحره ما يوجب الكفر أو استعان بالمخلوقين، وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. أما إن كان قد تعاطى في هذا في هذه الشعوذة تعاطى شيئا من الأدوية أو من العقاقير أو نحو ذلك، وأصبح خبيرا بها إلى حد أضر بهذا المسحور ببدنه أو بعقله، فإن هذا هو محل الخلاف. منهم من قال إنه يكفر بهذا الفعل، ومنهم من قال إنه لا يكفر، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى ولي الأمر أن يعزيره بما يراه تعزيرا بليغا. وإذا كان قد أضر بهذا المسحور في بدنه بما يوجب قصاصا أو نحو ذلك، فإنه يقتص منه بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولعل هذا هو الأظهر في هذا المقام. وعليه فإن طالب العلم ينتبه في مثل هذه الدقائق في هذا الجانب العظيم. أما ما يتعلق بتعلم السحر أو بتعلم السحر أو بتعليمه، فاتفق أهل العلم على أن هذا التعلم وهذا التعليم إن كان يفضي إلى الاستعانة بالشياطين، أو يعتقد هذا المتعلم أو هذا المعلم أن الكواكب مثلا لها تأثير على هذا السحر أو نحو ذلك، أو يعتقد حله، فإن هذا كفر بالإجماع، لقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولقوله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فوصف المتعلم في هذا المقام بالكفر ذلك أنه تعلمه، فدل على أن متعلم السحر وكذلك معلمه داخل في هذا المقام، إذا كان سحره يفضي إلى الاستعانة بالشياطين عياذا بالله وبالجن، أو يتقرب إليهم بنوع من القرب، ولو كانت هذه القرب ليست من العبادة، فإن الساحر ربما تقرب إليهم عياذا بالله بإهانة كلام الله عز وجل في مواضع الإهانة أو نحو ذلك، فهذا عياذا بالله يكفر به، ولو لم يكن هذا التقرب عبادة. ليس من شرط تقرب الساحر إلى الشياطين أن يكون تقربه إليهم عبادة، فإنه لربما تقرب إليهم بشيء غير العبادة لإرضاء هؤلاء الشياطين. فلا خلاف بين أهل العلم في أن الساحر يكفر بهذا، وكذلك المعلم والمتعلم لهذا السحر. أما إن كان يتعلم هذه الأدوية، يعني تعاطي هذه العقاقير وهذه الأدوية، ولم يحصل من جراء هذا استعانة بالشياطين أو بالجن أو ما يوجب كفرا، فإن الأصح في هذا أن المعلم والمتعلم قد أتيا كبيرة من الكبائر يعزران عليها، يعزرهما عليها ولي الأمر بما يراه تعزيرا بليغا، ولا يصل فعلهما إلى حد الكفر إذا كان هذا التعليم لم يفضي إلى الاستعانة بالشياطين، ولم يعتقد أن الشياطين لهم تأثير في هذا السحر، أو لم يعتقد أن الكواكب لها تأثير، ولم يعتقد أيضا حله، يعتقد أنه حرام، يعتقد في نفسه أنه محرم، فهذا يقال في حقه إنه ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك ولي الأمر له أن يعزيره بما يراه تعزيرا بليغا عقوبة له وحماية لأهل الإسلام وكفا عنهم وكفا لهم عن شره. أما إن كان قد استحل هذا فإنه يكفر بلا إشكال وبلا خلاف، إن استحل هذا النوع أو كذلك من باب أولى عياذا بالله إن استحل ذلك السحر الذي يكون فيه التقرب إلى الشياطين فلا شك في كفره، ولا شك في أنه عياذا بالله قد أتى شركا أكبر إذا مات عليه، فإن ذلك يوجب له الخلود في النار عياذا بالله، وإن تاب فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب. فإن الصواب من قول أهل العلم أن توبة الساحر تقبل على ما سيأتي إن شاء الله في الكلام عنه في الآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية واستفتح بها هذه الترجمة ليستدل بها لكفر الساحر، ولا إشكال كما تقدم بيانه آنفا. نعم.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم. أورد هذه الآية مع تفسيرها عن عمر وعن جابر رضي الله عنهما ليستدل بها على أن الساحر يستحق وصف الطاغوت. أورد هذه الآية مع تفسيرها مع الأثرين عقبهما ليستدل بذلك على أن الساحر داخل في مسمى الطاغوت. ووجه ذلك أن النبي أن عمر رضي الله عنه بين في تفسير الآية في تفسير الطاغوت في الآية أنها الشياطين، وبين جابر في تفسيره لهذه الآية أنها الكهان، فدل ذلك على أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهو قوله إنهم الكهان. فإذا كان كذلك فإن الساحر من باب أولى أن يوصف بهذا الوصف، إذا كان الكاهن وصف بهذا الوصف فالساحر من باب أولى لعظم شره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
وهذا نعم وهذا في ذلك الساحر الذي استعان بالشياطين، هذا الوصف يتأتى في ذلك الساحر الذي استعان بالشياطين عياذا بالله، أو استعان بالكواكب في سحره، أو تقرب إلى الشياطين والجن بنوع من القرب، أو اعتقد حله، أو نحو ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما
نعم.
هن؟
والطاغوت يوصف به من ارتكب أمرا يوجب خروجه عن دائرة الإسلام. الطاغوت وصف لكل من ارتكب أمرا أوجب خروجه عن دائرة الإسلام، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال: هو وصف لكل ما عبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع. فهذا الوصف إنما يوصف به من كان كافرا وكان عظيما في الكفر كرؤوس الطواغيت الذين ذكرهم أهل العلم وغير ذلك. نعم. أما من كان قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ولم يصل به الحال إلى الكفر فلا يحل لأحد أن يصفه بهذا الوصف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه.
نعم. أورد هذا الحديث ليستدل به على أن السحر نوع من أنواع الشرك، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عطفه على الشرك، فإنه حين ذكر هذه السبع الموبقات استفتحهن بالشرك ثم ثنى بالسحر فعطف السحر على الشرك، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فدل ذلك على أن السحر نوع من أنواع الشرك إذا كان هذا يفضي إلى الاستعانة بالشياطين والكهان وغيرهم من الجن، أو كان يعتقد مثلا أن الكواكب أو نحو ذلك لها تأثير في هذا. نعم.
وعن جندب رضي الله،
وهذا هو الغالب من صنيع السحرة، السحرة صنيعهم، هذا هو الغالب الأعم من صنيعهم أنهم يستعينون بالشياطين وبالجن، وربما كان هذا بالكواكب كما هو الحال قديما في السحرة الأوائل الذين كانوا في أمة سالفة أو في غير ذلك، فالمقام عظيم، فالساحر عياذا بالله على هذه المثابة يعد كافرا ويقتل على ما سيأتي، ولي الأمر يقيم عليه الحد حد الردة على ما سيأتي في الآثار القادمة. وربما وقع من بعض من يسمى ساحرا السحر الذي يكون بتعاطي أدوية مثلا كما ذكرت قبل قليل، أو عقاقير أو أشياء، لكنه لا يعتقد حل هذا مثلا، ولم يستعن بالشياطين أو بالجن، أو يعتقد أن له تأثيرا مثلا بذاته أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ذكرته قبل قليل، وهذا هو الذي قال عنه بعض أهل العلم إنه كبير من كبائر الذنوب. وعلى كل، السحر شرهم عظيم على الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من أحاديث أن حد الساحر قاتله بالسيف، لأن في ذلك درءا عن أهل الإسلام لشره، درءا عن المسلمين شر هذا الساحر وفساده، فإن عقوبته بهذه العقوبة هي قطع لدابر هذا الشر العظيم، وهذا إنما هو في ذلك الساحر الذي يتعين قتله على ما سيأتي. نعم.
وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
نعم، وهذا هو الأظهر، أن هذا الخبر موقوف على جندب الخير وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حجة. نعم، حجة في هذا المقام. نعم.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد رحمه الله: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المعنى أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآثار وختم بها ترجمة ليستدل بها لحد الساحر، لما فرغ من بيان حكمه والتحذير منه ختم هذه الترجمة بهذه الآثار ليستدل بها لحد الساحر، وهو أنه يقتل بالسيف، والذي يقيم عليه الحد هو ولي أمر المسلمين وليس لكل أحد، فإن الحدود إنما يقيمها الحاكم السلطان، وليس لكل أحد أن يقيم شيئا من هذه الحدود. والقول بأن حده هو القتل سواء كان بالسيف أو بغيره هو قول عامة أهل العلم، هو مذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين لهذه الآثار وما في معناها، ولا فرق عندهم بين كونه يستحل السحر أو لا يستحله، فما دام أنه كفر بذلك فإنه يقتل إذا قدر عليه السلطان، أما إن تاب قبل أن يقدر عليه فهذا محل خلاف بينهم، إن تاب هذا الساحر قبل أن يقدر عليه فهذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه إلى أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر، إنما يقتل إذا أتى في سحره ما يوجب القتل، إذا مثلا كفر في سحره، إذا ارتكب ما يوجب الكفر في سحره مثلا. وعلى كل في ظني أن الخلاف بينهما لفظي، فإن الساحر كما سمعت في الغالب أنه في الغالب يرتكب ما يوجب الكفر كالاستعانة بالشياطين وغيرهم، فالصواب في هذا هو أنه يقتل، ومناط هذا هو ولي الأمر يقيم عليه الحد كفا لشره عن الإسلام والمسلمين. نعم. واختلف أهل العلم هل يستتاب أم لا، منهم من قال إنه يستتاب قبل أن يقتل، قال فإذا كان المرتد والمشرك يستتاب فهذا من باب أولى، لأن السحر نوع من أنواع الشرك. وذهب بعضهم إلى أنه يقتل بلا استتابة وتوبته إلى الله عز وجل، هم لم يختلفوا في قبول التوبة إنما اختلفوا في حكم استتابته، فذهب بعضهم وهذا هو الذي مال إليه الشيخ رحمه الله أعني الإمام المجدد، ذهب إلى أنه يقتل من غير استتابة كفا لشره ودرءا عن أهل الإسلام لشره، وذهب بعضهم إلى أنه يستتاب، ولعل الأظهر هو إقامة الحد عليه من غير استتابة، وإن رأى ولي الأمر مثلا استتابته لمصلحة أو نحو ذلك فإن هذا راجع إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتله، ترك إقامة الحد عليه لئلا تثور فتنة. فهكذا ولي الأمر إذا رأى من المصلحة ترك هذا وتعزيره بما يراه، يعني ترك رأى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن هذا راجع إليه، وأما قتله فإن الأصح هو قتل هذا الساحر إذا أتى في سحره ما يوجب الكفر أو استعان بالشياطين أو نحو ذلك. أما إن كان بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالمقام يختلف على ما تقدم بيانه آنفا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
نعم. رحمه الله لما فرغ من بيان حكم السحر وأنه صورة من صور الشرك ناسب أن يشير في هذه الترجمة إلى أنواع من أنواع السحر ظنها بعض الناس في زمنه أنها من خوارق العادات، ظنها بعض الناس في زمنه، ظنها الجهال في زمنه تلبيسا عليهم من قبل بعض الملبسين، ظنوا أن مثلا العيافة والطرق ونحو ذلك من خوارق العادات وليست من قبيل السحر، فعقد هذه الترجمة لبيان شيء من الأنواع التي تدخل في مسمى السحر. نعم.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد.
نعم. استفتح ترجمة بهذا الحديث ليستدل به على أن هذه الصور من صور السحر، وهي العيافة والطرق وهكذا الطيرة، فالعيافة هي زجر الطير، والمعنى أن الجاهلية قديما كان أحدهم إذا أراد أمرا فإنه يزجر طيره، فإذا رآه أنه انصرف يسارا فإنه تشاءم بذلك، وإذا رأى أنه أقدم عن يمينه أو أمامه فإنه تفاءل، فهذا هو معنى العيافة عند الجاهلية. والطرق هو الخط في الأرض، والمعنى أن هذا الرجل منهم يضع الخطوط على الأرض في طريقة يعرفها أولئك، ثم يمسح منها خطا خطا شيئا فشيئا، فإذا بقي خط بعينه يعلم أنه هو أسوأ الخطوط تشاءم به، وإذا بقي خط آخر يظن أنه هو أحسن الخطوط تفاءل به. فقصد أن هذه من أفعال السحرة، وكان الناس قديما يظنون، يعني في زمن الشيخ رحمه الله وما قبله، يظنون أنها من خوارق العادات عند هذا الرجل، يظنون أن هذا من كراماته إذا فعل هذا، فأراد الشيخ رحمه الله نصحا للناس ولعباد الله، أراد أن يبين أن هذه من صور السحر، وهذه الصور منها ما يكون وسيلة إلى الشرك ومنها ما يكون شركا أكبر، فليست هذه كفرا. فإذا كان يعتقد أن العيافة بذاتها مثلا لها الأثر فإن هذا شرك أكبر، وإذا كان يظن أنها سببا كما هو الحال من غالب الناس في ذلك الأزمان فإن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا من الشرك الأصغر كما تقدم، فإنه من قبيل الطيرة، العيافة نوع من الطيرة، فإن التطير أعم من العيافة، فإذا تشاءم بهذا فإن هذا من الشرك الأصغر. وهكذا إذا كان يخط هذه الخطوط ولا يعتقد أنها بذاتها أن النفع والضر بذاتها ناتج عنها بذاتها أو لم يستعن بالشياطين في ذلك فإن هذا يسمى شركا أصغر. أما إن كان يستعين بالشياطين في هذه الخطوط أو في غير ذلك فهذا شرك أكبر. فقصد أنه راجع إلى نية هذا العامل، فإذا ظن أنها وسيلة من الوسائل التي تنفع أو تضر فإن هذا شرك أصغر كما تقدم بيانه في لقاءات سالفة. فهذا بمثل الطيرة ونحو ذلك، يعني الطرق والعيافة ونحو ذلك. أما إن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها أو استعان بالجن أو نحو ذلك فإن هذا شرك أكبر. نعم. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه صور من الصور التي تسمى سحرا تدخل في هذا المسمى، وهي داخلة في مسمى الشرك الأصغر، وليس مراده أنها كفر، بدليل أنه أطلق الحكم في الترجمة ولم يعين لها حكما، فإن الترجمة كما ترى ليس فيها ما يدل على أن هذه توجب الكفر، فدل على أن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه الصور إنما هي من أعمال السحرة وليست من خوارق العادات وليست من كرامات الأولياء. نعم.
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم. المعنى أن مراده بهذا رحمه الله أن المرفوع منه هو عند هؤلاء، عند أبي داود وعند ابن حبان وعند غيرهم، وهكذا عند البيهقي، أن المرفوع منه هو عندهما، وأما تفسيره من قبل عوف وغيره فإنه ليس عندهما. نعم.
وعن ابن عباس،
وهذا يدل على أن له عناية بالحديث والأسانيد والألفاظ والطرق رحمه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم. المعنى أنه إن كان يعتقد في هذه النجوم أن لها تأثيرا بذاتها في النافع وفي الضار وفي غير ذلك فإن هذا شرك أكبر، وهذا نوع من أنواع السحر، وسيأتينا باب مستقل في مسألة التنجيم. وإن كان يظن أنها وسيلة فإن هذا يعد شركا أصغر. أما إن كان يتعلم واقع النجوم لما يحتاجه من معرفة الفصول ومعرفة أوقات الزرع وهطول الأمطار وغير ذلك فلا بأس، الحمد لله. الكلام فيما ينفع ويضر، في اعتقاد أن هذا ينفع ويضر، فإذا ظن أنها وسيلة في النفع والضرر أو أنها وسيلة إلى جلب الخير أو دفع الضرر أو أنها مثلا تنفع بذاتها فهذا هو الذي يكون من الشرك. فإذا اعتقد أنها تنفع بذاتها أن المطر ينزل بسببها فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن لها تأثير فإن هذا شرك أصغر. فالقصد أن هذا أيضا راجع إلى نية العامل، وكذلك سيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في بابه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم. أراد أن من إرادة هذا الحديث أراد أن يستدل به على أن الغالب من صنيع السحرة هو التعلق به والاستعانة بالشياطين، فهذا معنى قوله ومن سحر فقد أشرك، فإن عقد العقد والنفث فيها بذلك النفث الذي يكون نفثا شيطانيا هذا هو صنيع المشركين، وعليه فإن من سحر فإنه فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم.
نعم رحمه الله. هذا من تمام عنايته بالألفاظ الواردة في مطلق السحر، فإن من الأحاديث ما جاء فيها ما يدل على أن الفصاحة في البيان أو على أن النميمة شيء من السحر، والمراد به السحر اللغوي، السحر اللغوي وليس السحر الشرعي. ولم يرد بهذا، يعني لم يرد الشيخ رحمه الله من إيراد هذا الحديث وما بعده لم يرد منه أن هذا داخل في مسمى السحر الشرعي، إنما هو سحر لغوي، فإنه شابه هذا في المسمى في وصفه اللغوي. نعم. وإلا فإن النميمة من كبائر الذنوب، ووصفت بهذا لأن فيها تأثيرا بين الناس، لأن فيها تفريقا بين الناس وبين قلوبهم، فهذا هو مقتضى هذا الوصف. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم. ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به كذلك على أن الفصاحة التي تذم، الفصاحة في العبارة المذمومة داخلة في هذا، فهذا في ظني أنه على سبيل الذم. إن من البيان لسحرا، والمعنى أنه سحر لغوي طابقه في المسمى، وليس المعنى أنه داخل في السحر الشرعي الذي أراد المصنف عقد هذه الترجمة لأجله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. قوله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله: المسند منه، أي لم يذكروا قول عوف.
نعم. المعنى كما تقدم آنفا أن الحديث عند أبي داود وغيره، وهكذا عند البيهقي بذكر المسند، وكذلك أظنه عند البيهقي أيضا بذكر تفسير هذه الألفاظ. فالقصد أن المصنف لما خشي أن يعاب عليه عزوه لأحمد وهو عند أبي داود أشار إلى أن المرفوع عند أبي داود، وأن التفسير عند أحمد، وأن التفسير مع المرفوع عند أحمد، فلهذا عزاه لأحمد. وهكذا طالب العلم إذا عزى مثلا حديثا لمصدر غير المصادر المشهورة مثلا، وكان هذا الحديث في مصدر مشهور، فإن الأولى به أن يبين الغرض الذي من أجله عزاه لذلك المصدر. نعم.
قوله: قال أحمد: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات 200. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات 46، وله 86. وحيان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله: عن أبيه، هو قبيصة.
نعم. وبعضهم شغب على هذا الحديث فقال إنه من رواية أبي حيان وهو مجهول ولا صحة له، لكن هذا الحديث له ما يدل لمعناه، ولا إشكال عند أهل العلم في أن من تطير فإن هذا التطير يوقعه في الشرك الأصغر، والعيافة نوع من الطيرة، وهكذا الطرق نوع من هذه الأنواع، التي يكون القلب فيها ملتفتا إلى غير الله عز وجل، فلا إشكال في هذا. ولهذا شواهد، يعني لهذا الحديث شواهد تدل لها، فعليه فلا وجه للتلبيس على أهل الإسلام حول هذا الحديث أو غيره من أحاديث هذا الكتاب العظيم، فإنه حجة عند أهل العلم ومجمعون على أن هذا من وسائل الشرك، وأن العيافة والطرق والتطير من الشرك الأصغر، لا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير. والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها هو من عادة العرب وكثير في أشعارهم،
يعني من عادة العرب في الجاهلية كانوا يتفاءلون بأصوات الطيور وبأنواع الطيور وبجهاتها وبألوانها، وهذا كله داخل هذا المعنى، كانوا يتشاءمون وكانوا يتفاءلون، وهذا هو ما يسمى بالعيافة، ليس مقصورا على زجرها فحسب، فإن المعنى أوسع، ولكن الغالب عند الناس في الجاهلية أنهم كانوا يزجرون الطيور زجرا إذا نوى أمرا أو عزم على أمر كسفر أو نحو ذلك، فكل هذا داخل في الشرك الأصغر، كل هذا داخل في الشرك الأصغر. نعم. وهو نوع من أنواع السحر. نعم.
ويقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قوله من الجبت أي
والظاهر أن لهذا صورا عند الناس في الجاهلية، يعني الخط في الأرض ربما يكون بحجارة ربما يكون بخطوط يعرفونها في زمنهم، فالقصد أن كل فعل يتعلق فيه المسلم قلبه فيه إلى على غير الله فهذا داخل في هذا المعنى. نعم.
قوله من الجبت أي السحر، قوله قال الحسن رنة الشيطان.
لو أعدت إسناده مع متن هنا، أعد إسناده عند أحمد.
أحسن الله إليكم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان.
نعم. على كل، لعل الشيخ رحمه الله يعني الإمام المجدد في كتاب التوحيد لعله تصحف عليه هذا اللفظ فقال رنة الشيطان، والذي في المسند هو أنه الشيطان، أو قال إنه الشيطان، لو قرأتم لو استخرجتم الحديث في المسند فإن الشيخ رحمه الله عزاه لأحمد، بل إنه ساق إسناده تاما عند أحمد في مسنده، ثم ذكر تفسير الحسن لهذا الجزء وقال إنه رنة الشيطان، فكأنه في ظني تصحف عليه.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان أنه قال حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان.
نعم. هكذا يظهر لي في جميع النسخ المطبوعة من المسند، وهكذا أيضا رأيته عند أبي بكر البيهقي رحمه الله، فإنه خرج الحديث من طريق أحمد، من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد عن أحمد بهذا الإسناد وهذا اللفظ سوا بسوا، ثم قال وقال الحسن عن الجبت إنه قال إنه الشيطان، ففي ظني أن الإمام المجدد رحمه الله تصحف عليه، فتصحف عليه حرف الألف إلى الراء فقال رنة، لأن الراء كما ترى قريبة في النسخ، وكما ذكرت لك في لقاءات ماضية أن أن أهل العلم قديما كانوا يأخذون هذه الأحاديث عن أصول خطية، ربما اعتمد على نسخة ضعيفة للمسند وصحفها ذلك الناسخ عن ناسخ المسند فتصحفت عليه إلى الراء فقال رنه بدل إنه، وتصحفت التاء الهاء إلى تاء مربوطة مثلا ربما، أو أنه تصحف على الشيخ نفسه لاشتباه الحرفين، فإن الراء تشتبه بالألف في الرسم. فالقصد أن الظاهر لي والله أعلم أن في هذا تصحيفا، والصواب أنه قال إنه الشيطان وليس رنة الشيطان، بدليل أن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال لم أجد فيه كلاما، يعني في تفسير هذا. وكأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تكلف في طلب تفسيره من مصادر أخرى بعيدة عن لفظ هذا الحديث رحمه الله تعالى. أما الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد فإنه قال لا أعلم له، أو قال لم أجد له أصلا، أو نحو ذلك من العبارة. فالذي يظهر لي أن هذا تصحيف وقع للشيخ رحمه الله، أو وقع لذلك الناسخ الذي نسخ المسند، لأنهم كما سمعت قبل قليل ينسخون هذه الكتب من أصول خطية، والنساخ يختلفون في ذلك الزمن، ربما نسخ ناسخون المسند وتصحف عليه شيء من ألفاظ الحديث فأتى من بعده فأخذ عنه هذا اللفظ على ما هو عليه. فالظاهر لي والله أعلم أن في هذا تصحيف، والمراد يجبت هو الشيطان وليس رنة الشيطان. نعم، وكما سيأتيك فإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذهب يبحث عن المراد برنة الشيطان، وذكر أقوالا تبين لنا أن الشيطان له ثلاث من هذا إلى غير ذلك. فالظاهر لي كما رأيت أن اللفظ فيه تصحيف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد إن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب.
نعم، وعلى كل ليس في هذا ما يدل على أن هذا هو رنة الشيطان. والقصد أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اجتهد في تتبع الأقوال في هذا المعنى رحمهم الله. نعم.
وروى الحافظ الضياء في المختارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. والرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله.
نعم، والصواب أنه هو الشيطان نفسه. نعم، كما تقدم فإن اللفظ وقع فيه تصحيف كما رأيت. نعم.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنه.
وهذا يقع كثيرا، التصحيف يقع كثيرا لأهل العلم في الكتب، لأنهم كما سمعت ينقلون من هذه الأصول الخطية، وربما وقع من الناسخ نفسه أو من المؤلف نفسه أو من الناقل، فهذا جانب كذلك ينتبه له طالب العلم أيضا في رسائل في رسالته إذا كان يحضر رسالة علمية أو في بحثه أو نحو ذلك، يكون بصيرا بهذا ولا يتابع الأخطاء، إنما ينظر في هذا ويلتفت ويمحص ويجمع الطرق لأجل أن يظهر له الإشكال في هذا الإسناد أو في هذا اللفظ.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتهى. قوله: شعبة، أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه، قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد،
المعنى أن اقتباس ذلك العلم الذي يكون شبيها بالسحر وليس مطلق العلم، فإن علم النجوم يختلف من متعلم إلى آخر، ربما كان يتعلم علم النجوم لمعرفة مواقعها من حيث مثلا الفصول واختلافها، وربما احتاج إلى هذا في زرعه وحرثه وسقه، فإنه يحتاج إلى مواقع هذه النجوم، وهذا لا إشكال فيه الحمد لله. الكلام في تعلم علم النجوم لأجل أو لاعتقاد أنها تنفع أو تضر أو لاعتقاد أنها سبب في النفع والضر، فهذا هو المحرم. نعم، سيأتي كل هذا إن شاء الله في بابه.
قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات سنة 300 وله 88 سنة.
رحمه الله، كان عالما بصيرا بجوانب النقد، بل إن كتابه المجتبى وهكذا الكبرى هي في جوانب عظيمة من جوانب النقد، ولا أعلم أحدا ذكر هذه الجوانب في تراجمه إلا هو، إلا من أتى بعده ربما كابن خزيمة فيما يذكره في بعض تراجم صحيحه. الشاهد أن هذا الإمام أبا عبد الرحمن رحمه الله له باع عظيم في جوانب النقد والرواية والإعلال وحكاية الاختلاف بين الرواة في الطرق، فحري بطالب العلم أن يعنى بعبارة إذا أشكل عليه حديث وكان عنده مثلا في سننه، فإنه حري به يعني طالب العلم أن يلتفت إلى عبارة هذا الناقد، فإن وجدها في المجتبى فذاك، وإلا ينظر في الكبرى، فإنه ربما اختصر شيئا من هذا في كتابه المجتبى، فإذا وجد حكاية هذه العلة أو حكاية هذا الاختلاف بين الرواة على شيخ من الشيوخ في المجتبى، وإلا ذهب إلى كتابه الكبرى وهو مطبوع في طبعات عدة، ونظر في عبارته وفي كلامه واستفاد منها في حكاية العلة وكذلك في نصب الخلاف على الشيخ، فإن كثيرا من طلبة العلم ربما فات هذا الطالب مثلا نصب الخلاف على شيخ من الشيوخ، وربما نصب الخلاف على تلميذ دونه، والحق أن الخلاف على من فوقه، فأقصد أن طالب العلم يكون بصيرا بهذا الباب. نعم.
قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك، والنفث هو النفخ من ريق وهو دون التفل. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله تعالى إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغيره في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك.
المسلم مأمور بأن يعلق قلبه بالله عز وجل في النفع والضر ولا يعتمد على أحد، لكن أيضا في الوقت نفسه مأمور ببذل الأسباب الشرعية، فترك السبب الشرعي نقص في التوكل على الله، بل هو من التوكل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ذلك الرجل يعقلها وتوكل، فيبذل السبب الشرعي المباح وليس السبب المحرم، يبذل السبب الشرعي المباح وقلبه في الوقت نفسه متوكل على الله سبحانه وتعالى وليس معتمدا على هذا السبب، فهذا هو طريق المؤمنين. أما طريق من سار على خلاف هذا الطريق فإنه ربما عياذا بالله اعتمد على السبب ودخل في وسائل الشرك، أو ربما اعتمد على السبب اعتمادا يظن أن هذا السبب هو النافع له، وربما أصبح هذا وسببا لوقوعه في الشرك الأكبر. وقصد أن طالب العلم يكون في هذا المقام بين هذا وهذا، بين فعل السبب الشرعي والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره.
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطف هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله: ألا هل أنبئكم ما العطف بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق
يعني على جهة الإفساد، هي نقل الكلام على جهة الإفساد، الإفساد بين اثنين أو بين قبيلتين أو جماعتين، هذا هو المعنى. أما إن كان على جهة الإصلاح فهذا خير عظيم، بل إن المسلم يباح له التعريض أو نحو ذلك لأجل الإصلاح بين المتخاصمين. نعم.
فأطلق عليها العضد لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى،
نعم، يعني من حيث أنه يفسد، الساحر يفسد، يفسد العقل بسحره، أو يفسد القلب، يصرف المرأة عن زوجها أو يصرف الزوج عن امرأته بسحره، يفسد بينهما، أو يفسد البدن عياذا بالله. فهكذا النمام يفسد بين الناس أو بين الاثنين المتخاصمين بهذا الكلام، فهذا وجه التناسب بينهما. نعم.
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة.
نعم. وتسمى نميمة ولو لم يقصد الإفساد، مجرد نقل الكلام الردي بين الناس داخل في هذا الحكم، وهي كبيرة كما سمعت من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها إذا نقل هذا الكلام للإفساد بين اثنين، وليس من شرطه أن يكون ناويا هذا الإفساد، فلو نقله بنية أو بأخرى لشخص آخر وأثارت الفتنة بينهما فهذا داخل في مسمى النميمة. نعم.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله: القالة بين الناس، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر: تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى كلامه.
وعلى كل إن إذا كانت هذه الفصاحة لإبطال الباطل، لإحقاق الباطل أو إبطال الحق أو غير ذلك، أو التعمق والتكلف والتشبع، فهذا منهي عنه ولا إشكال، وهذا مذموم. أما إن كانت فصاحة على السليقة وهي لنصر الحق والدفاع عن دين الله عز وجل فهذا خير إلى خير، الحمد لله. نعم.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير.
نعم. وما أضر الناس إلا فصاحة أهل الضلال، فإن كثيرا من الناس ممن تخفى عليهم أحكام الدين وهم من عوام المسلمين أضرهم شيء من هذا، وأثرت بهم فصاحة هؤلاء الذين منحهم الله شيئا من فصاحة اللسان فاستعملوه في نصر باطلهم عياذا بالله، وفي تعمية الناس وتنحيتهم عن الحق، فهذا لا شك أنه مضر. وكذلك المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يعنى بالنص وأهل النص وليس بمجرد الفصاحة، ما إن يجد فصيحا في عبارته في قناة أو في موقع أو في غير ذلك يتأثر به ولو كانت عباراته عيادا بالله على خلاف ما كان عليه أهل العلم المعتبرين، أو ربما كانت عباراته على خلاف ما كان عليه السلف الصالح في جوانب الاعتقاد، فإن هذه الفصاحة مذمومة لا خير فيها. الكلام هو فيما كان فيه خير، هو تلك الفصاحة التي تكون نصرة لدين الله عز وجل ولا يتكلف فيها، فإن التكلف على كل مذموم في كل حال، التكلف في أمور الدين كله مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. التنطع هو التكلف في دين الله عز وجل، فيحرم على المسلم أن يعمد إلى التكلف في عباراته أو في خطبه، أو ربما كذلك يرد هذا على بعض القراء الذين يقرؤون كلام الله عز وجل في صلواتهم وفي غير ذلك، يجده ربما تكلف وخرج عن الحد الشرعي. كل هذا مذموم، إنما هو الوسط بين هذا وهذا في كل شيء، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في كل شيء. فإذا تكلف وخرج عن الحد المطلوب آذى نفسه وآذى غيره، وربما حرم القبول بأسباب هذا، لأن النية ربما فسدت عياذا بالله. والغالب أن المتكلف في صوته في قراءة أو في خطبة أو في غير ذلك أن الرياء يقع في قلبه، نسأل الله العافية، وهذا سبب لحرمان القبول، يحرم القبول، فإن القبول بيد الله عز وجل، فلم تنفعه فصاحته ولا بيانه ولا شدة تجويده للقرآن الذي خرج به عن الحد المعتدل، لم ينفعه هذا كله، بل ربما أصبح وبالا عليه، أصبح هذا الفعل وهذا القول وبالا عليه. أما المسلم الذي يريد الخير يريد ما عند الله فهو وسط بين هذا وهذا، يخطب الخطبة الطيبة يريد بها ما عند الله عز وجل، ويسير فيها وفق ما سار عليها السلف الصالح في البيان بالحكمة والعلم والنص، وليس بمطلق العبارة ورصف العبارات والفصاحة في الكلام إلى غير ذلك. وهكذا في تلاوته، يتلو القرآن تلاوة المتدبر، تلاوة المتأمل، تلاوة الذي يريد وعظ قلبه بهذا القرآن، وليس تلاوة ذلك الذي يريد من الناس سماع صوته وسماع جهده في هذه القراءة ومعرفة قوة حفظه أو قوة أو حسن صوته أو حسن ترتيله. كل هذا يفضي عياذا بالله في القلب إلى الرياء والسمعة، وهذا كما تقدم لك هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر إذا وقع في قلب العبد. فالمسلم حري في هذا المقام أن يكون وسطا بين هذا وهذا، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة في كل شيء. لو سبرت طريقهم في كل شيء، في أبواب الاعتقاد وفي أبواب كثيرة من الاعتقاد وفي غير ذلك، وجدت أن طريقهم هو الطريق الوسط في كل شيء، وهذا هو الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما رأيت حذر أشد التحذير من التكلف والتنطع، وهذا عام في كل شيء. وإذا كان في دين الله فإنه ربما أفضى إلى عياذا بالله الوقوع فيما حرم الله عليه، وربما أفضى إلى انقطاعه عن هذه العبادة إلى غير ذلك، وربما أفضى إلى الوسواس. فالدين وسط، الدين وفق ما كان عليه النصوص، ما كانت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وتأخذ بأقوال أهل العلم الذين علموا هذه النصوص وبينوها للناس نصحا لله عز وجل وبيانا للحق وحبا للمسلمين ونصحا لهم عن أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، ولا تأخذها ممن أراد أمرا غير هذا عياذا بالله، أو أراد بيان فصاحته ونيته باطلة أو نحو هذا. فهذا هو المتعين في حق كل مسلم، أن يكون بصيرا بهذا المقام العظيم. نعم،
كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل الساحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل ويكره الحق.
عياذا بالله، وما أكثر هذا عياذا بالله من المبطلين، دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشر، فإن كثيرا منهم أظهر باطله بزخرف القول بالغرور، وأعموا أعين الناس وبصائرهم عن نصوص السنة التي أوجب الله عليهم اتباعها، فلا يغتر المسلم بهذا الزخرف وبهذه الشعارات وبهذه الدعايات وبهذه الألسن الفصيحة، إنما ينظر ما وراءها، ينظر ما تقصد هذه الألسن، هل هي تريد ما عند الله عز وجل أم لا، وهل ما أرادوه هو مرض لله سبحانه وتعالى أم لا، وهل قولهم موافق لقول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور بالاتباع، مأمور باتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا هو العلم، وليس العلم هو فصاحة فلان أو علان أو نحو هذا. فإذا اجتمعت الفصاحة مع الخير والدفاع عن الدين هذا خير الحمد لله، لكن قصد إذا كانت هذه على حساب دين الله وعلى حساب نصوص الشريعة فإن هذا مذموم، ولا يغتر بها المسلم مهما كانت هذه الفصاحة ومهما كان قدرة هذا الرجل على الكلام، وهكذا في مقام قراءة القرآن لا يغتر المسلم بهذا، وعليه أن يحذر كل الحذر مما يقع في قلبه من الرياء في هذا المقام العظيم، فإنه لربما قرأ القارئ من الناس فأحسن صوته وربما دخل عليه الرياء من هذا الجانب، فإذا علم أن الرياء سيدخل عليه وعلم من قلبه الضعف فإن عليه أن يجانب هذا وأن يحذر هذا كل الحذر، لأن القصد من هذا هو قبول العمل وليس كثرة العمل وليس تحسين الصوت، القصد هو القبول. الله جل وعلا خلق عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا أو أحسنهم فصاحة ولسانا أو أحسنهم تجويدا أو أحفظهم، إنما هو حسن العمل. وقيل لبعض السلف ما هو؟ قال هو أصوبه وأحسنه، هو ما كان صوابا، هو ما كان موافقا لما كانت عليه النصوص، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خالصا. فإذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وكان موافقا لما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو العمل المقبول، وما كان على خلاف هذا فإنه مردود على صاحبه، ولو كان من أعظم الأعمال، ولو كان جهادا في سبيل الله، ولو كان تلاوة للقرآن كما هو الحال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين بين عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار وذكرهم، وهم المجاهد والقارئ وفي لفظ قال العالم والمنفق. كل هذه أعمال صالحة ظاهرها الصلاح، ولكن هؤلاء لم يريدوا بذلك ما عند الله، إنما أرادوا الثناء، فهذا إنما جاهد لأجل أن يقال إنه جريء وإنه جواد، وهذا قرأ القرآن أو تعلم العلم لأجل أن يقال إنه قارئ وإنه مجود وإنه أحسن الناس تجويدا إلى غير ذلك، وهكذا العالم تعلم العلم لأجل الثناء والمدح والمجاراة أو غير ذلك، وذلك كذلك المنفق أنفق لأجل أن يقال إنه جواد. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار، فدل هذا على أن الأصل الأصيل في هذا هو صحة العمل، هو حسن العمل وليس كثرة العمل، كثرته مطلوبة لكن مع عدم النصح والحسن تكون وبالا عليه، إنما هي مطلوبة مع حسن العمل، إذا أحسن العمل وازداد من الخير فهذا خير إلى خير والحمد لله، يحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات ويجتهد في التزود من الأعمال الصالحة بحسب قدرته، ولكن قبل هذا كله يعني قبل التزود في العمل الصالح المستحب ينظر إلى نيته، إلى نيته إن كانت لله فهذه هي الغبطة وهذا هو الخير وهذا هو النجاة، وإن كانت لغير الله فإنه يراجع حساباته، ينظر في قلبه يفتش، فإن هذا الأمر دخل عليه بذنب ارتكبه أو بغفلة في قلبه، لا بد من الوقفة مع النفس في هذا المقام العظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التراجم السالفة من بيان حقيقة الشرك الأكبر والتحذير منه ومن كل وسيلة وطريق يفضي إليه، ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان أن السحر صورة من صور هذا الشرك، ذلك أن الساحر لا يتأتى له السحر إلا بالاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بشيء من القرب. فهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الترجمة والنصوص فيها في هذا الكتاب العظيم. وجه ذلك أن السحر لا يتأتى للساحر إلا بصرف شيء من العبادة للشياطين أو بالتقرب إليهم بما يوجب كفرا عياذا بالله. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فدل هذا على أن السحر يفضي بصاحبه إلى الشرك في الغالب إذا استعمل الشياطين والجن في هذا السحر، وهذا هو الغالب من صنيع السحرة والكهان ونحوهم. نعم.
وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى:
نعم. استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها على كفر الساحر، والاستدلال بها لذلك من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جل وعلا وصف من يتعلم السحر بالكفر، قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل هذا السحر سببا من أسباب كفر الشياطين، كما في قوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والوجه الثالث أن الله جل وعلا بين عاقبة الساحر في الآخرة في قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقوله من خلاق نكرة في سياق النفي، فهي تنفي جميع النصيب والخلاق عنه في الدار الآخرة، فدل ذلك على أن عمله قد حبط بهذا السحر، لأن انتفاء الحظ عنه في الدار الآخرة دليل على حبوط عمله في الدنيا، فدل على كفر الساحر. والقول بكفره هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب الإمام مالك، مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين لهذه النصوص وما في معناها. وذهب بعض أهل العلم وكأنه قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله إلى أن الساحر لا يكفر بمجرد السحر، وإنما يكفر إذا أتى في سحره ما يوجب كفرا، كأن يستعين بالشياطين أو يستعين بالكواكب أو يرتكب في سحره ما يوجب كفرا، كأن يمزق كلام الله جل وعلا إهانة له أو نحو ذلك، أو يستحل السحر. فإذا كان دون ذلك فإنه لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب يعاقب عليها عقوبة بليغة. وهذا القول على كل هو مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى، أعني الإمام الشافعي فيما حكاه عنه غير واحد من أصحابه. وقد بين الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الإمام المجدد في كتابه تيسير العزيز الحميد، بين أن الخلاف بينه وبين بقية الأئمة إنما هو خلاف لفظي، ذلك أن الأئمة متفقون على كفر الساحر إذا أتى في سحره ما يوجب الكفر، كأن يستعين بالشياطين أو بالكواكب أو بغير ذلك، فلا خلاف بينهم في كفر هذا الساحر. وعلى كل على جدل أن الخلاف بينهما خلاف حقيقي، فالصواب هو كفر الساحر، والغالب كما سمعت في صنيع الساحر أنه يستعين بالشياطين في سحره، فهذا مقتضي لكفره. أما إن كان سحره بعقاقير وأدوية يستعملها في بطريقة من الطرق تؤثر هذه العقاقير وهذه الأدوية وهذه الأشياء على بدن الإنسان أو على قلبه أو على عقله، ولا يستعين في هذا السحر مثلا بالشياطين ولا بغيرهم من المخلوقين، ولم يستحل هذا السحر ولم يرتكب فيه ما يوجب الكفر، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، أعني بهذه الشروط التي ذكرتها آنفا. إذا مارس السحر بعقاقير وأدوية مثلا ولم يستعن في هذا السحر بالشياطين في سحره، ولم يتقرب إليهم بشيء من القرب، ولم يصدر منه ما يوجب كفرا، كأن مثلا كأن يهين كتاب الله عز وجل أو نحو ذلك، ولم يستحل هذا الفعل، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فذهب بعض أهل العلم إلى كفره، قالوا الدليل هو عموم النصوص الدالة على كفر الساحر ولم تفرق بين ساحر وآخر، وهذا قد وصف بهذا السحر. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر بهذا الفعل إذا لم يستعن بالشياطين ولم يتقرب إليهم بشيء ولم يفعل في سحره ما يوجب كفرا ولم يستحل هذا السحر، إنما غاية فعله هو استعمال هذه العقاقير وهذه التدخينات وهذه الأدوية للإضرار ببدن أو بعقل هذا المسحور. قالوا إنه لا يكفر بهذا، وإنما يكون قد أتى كبيرة من الكبائر يعزر عليها تعزيرا بليغا، وإذا كان قد أضر بالمسحور فإنه يقتص منه بما فعل جزاء وفاقا. وهذا القول هو الذي عليه الإمام الشافعي وعليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه كثير من أصحابه، وهو الذي مال إليه الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهو الذي تدل له عبارة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهكذا الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. فهذا هو الفرق بين من يستعمل هذا السحر في استعانة بالشياطين أو غيرهم، وبين من يستعمل عقاقير أو أدوية في سحره. فهذا هو الفرق عند أهل العلم بين هذا وهذا، فلا بد لطالب العلم أن يكون بصيرا في هذا المقام. وهذا كله في حق الساحر، أما التعلم والتعليم فهذا شيء آخر. الكلام هنا في حق ذلك الذي يتعاطى هذا السحر، فإن كان يستعمل في سحره شيئا يتقرب به إلى الجن أو الشياطين، أو يعتقد أن الكواكب أو نحوها لها تأثير في هذا السحر، أو اعتقد حله مثلا، فإن هذا يعد كافرا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه أتى في سحره ما يوجب الكفر أو استعان بالمخلوقين، وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. أما إن كان قد تعاطى في هذا في هذه الشعوذة تعاطى شيئا من الأدوية أو من العقاقير أو نحو ذلك، وأصبح خبيرا بها إلى حد أضر بهذا المسحور ببدنه أو بعقله، فإن هذا هو محل الخلاف. منهم من قال إنه يكفر بهذا الفعل، ومنهم من قال إنه لا يكفر، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى ولي الأمر أن يعزيره بما يراه تعزيرا بليغا. وإذا كان قد أضر بهذا المسحور في بدنه بما يوجب قصاصا أو نحو ذلك، فإنه يقتص منه بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولعل هذا هو الأظهر في هذا المقام، وعليه فإن طالب العلم ينتبه في مثل هذه الدقائق في هذا الجانب العظيم. أما ما يتعلق بتعلم السحر أو بتعلم السحر أو بتعليمه، فاتفق أهل العلم على أن هذا التعلم وهذا التعليم إن كان يفضي إلى الاستعانة بالشياطين، أو يعتقد هذا المتعلم أو هذا المعلم أن الكواكب مثلا لها تأثير على هذا السحر أو نحو ذلك، أو يعتقد حله، فإن هذا كفر بالإجماع، لقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولقوله سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فوصف المتعلم في هذا المقام بالكفر ذلك أنه تعلمه، فدل على أن متعلم السحر وكذلك معلمه داخل في هذا المقام، إذا كان سحره يفضي إلى الاستعانة بالشياطين عياذا بالله وبالجن، أو يتقرب إليهم بنوع من القرب، ولو كانت هذه القرب ليست من العبادة، فإن الساحر ربما تقرب إليهم عياذا بالله بإهانة كلام الله عز وجل في مواضع الإهانة أو نحو ذلك، فهذا عياذا بالله يكفر به، ولو لم يكن هذا التقرب عبادة. ليس من شرط تقرب الساحر إلى الشياطين أن يكون تقربه إليهم عبادة، فإنه لربما تقرب إليهم بشيء غير العبادة لإرضاء هؤلاء الشياطين. فلا خلاف بين أهل العلم في أن الساحر يكفر بهذا، وكذلك المعلم والمتعلم لهذا السحر. أما إن كان يتعلم هذه الأدوية، يعني تعاطي هذه العقاقير وهذه الأدوية، ولم يحصل من جراء هذا استعانة بالشياطين أو بالجن أو ما يوجب كفرا، فإن الأصح في هذا أن المعلم والمتعلم قد أتيا كبيرة من الكبائر يعزران عليها، يعزرهما عليها ولي الأمر بما يراه تعزيرا بليغا، ولا يصل فعلهما إلى حد الكفر إذا كان هذا التعليم لم يفضي إلى الاستعانة بالشياطين، ولم يعتقد أن الشياطين لهم تأثير في هذا السحر، أو لم يعتقد أن الكواكب لها تأثير، ولم يعتقد أيضا حله، يعتقد أنه حرام، يعتقد في نفسه أنه محرم، فهذا يقال في حقه إنه ارتكب كبيرة يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك ولي الأمر له أن يعزيره بما يراه تعزيرا بليغا، عقوبة له وحماية لأهل الإسلام وكفا عنهم وكفا لهم عن شره. أما إن كان قد استحل هذا فإنه يكفر بلا إشكال وبلا خلاف، إن استحل هذا النوع أو كذلك من باب أولى عياذا بالله، إن استحل ذلك السحر الذي يكون فيه التقرب إلى الشياطين فلا شك في كفره، ولا شك في أنه عياذا بالله قد أتى شركا أكبر إذا مات عليه، فإن ذلك يوجب له الخلود في النار عياذا بالله، وإن تاب فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، فإن الصواب من قول أهل العلم أن توبة الساحر تقبل على ما سيأتي إن شاء الله في الكلام عنه في الآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية واستفتح بها هذه الترجمة ليستدل بها لكفر الساحر، ولا إشكال كما تقدم بيانه آنفا. نعم.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
نعم. أورد هذه الآية مع تفسيرها عن عمر وعن جابر رضي الله عنهما ليستدل بها على أن الساحر يستحق وصف الطاغوت، أورد هذه الآية مع تفسيرها مع الأثرين عقبهما ليستدل بذلك على أن الساحر داخل في مسمى الطاغوت. ووجه ذلك أن النبي أن عمر رضي الله عنه بين في تفسير الآية في تفسير الطاغوت في الآية أنها الشياطين، وبين جابر في تفسيره لهذه الآية أنها الكهان، فدل ذلك على أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهو قوله إنهم الكهان، فإذا كان كذلك فإن الساحر من باب أولى أن يوصف بهذا الوصف، إذا كان الكاهن وصف بهذا الوصف فالساحر من باب أولى لعظم شره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
وهذا نعم وهذا في ذلك الساحر الذي استعان بالشياطين، هذا الوصف يتأتى في ذلك الساحر الذي استعان بالشياطين عياذا بالله، أو استعان بالكواكب في سحره، أو تقرب إلى الشياطين والجن بنوع من القرب، أو اعتقد حله، أو نحو ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما نعم. هن؟
والطاغوت يوصف به من ارتكب أمرا يوجب خروجه عن دائرة الإسلام، الطاغوت وصف لكل من ارتكب أمرا أوجب خروجه عن دائرة الإسلام، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال: هو وصف لكل ما عبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع، فهذا الوصف إنما يوصف به من كان كافرا وكان عظيما في الكفر كرؤوس الطواغيت الذين ذكرهم أهل العلم غير ذلك. نعم. أما من كان قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب ولم يصل به الحال إلى الكفر فلا يحل لأحد أن يصفه بهذا الوصف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرجاه.
نعم، أورد هذا الحديث ليستدل به على أن السحر نوع من أنواع الشرك، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عطفه على الشرك، فإنه حين ذكر هذه السبع الموبقات استفتحهن بالشرك ثم ثنى بالسحر، فعطف السحر على الشرك، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فدل ذلك على أن السحر نوع من أنواع الشرك، إذا كان هذا يفضي إلى الاستعانة بالشياطين والكهان وغيرهم من الجن، أو كان يعتقد مثلا أن الكواكب أو نحو ذلك لها تأثير في هذا. نعم.
وعن جندب رضي الله،
وهذا هو الغالب من صنيع السحرة، السحرة صنيعهم، هذا هو الغالب الأعم من صنيعهم، أنهم يستعينون بالشياطين وبالجن، وربما كان هذا بالكواكب كما هو الحال قديما في السحرة الأوائل الذين كانوا في أمة سالفة أو في غير ذلك، فالمقام عظيم، فالساحر عياذا بالله على هذه المثابة يعد كافرا ويقتل على ما سيأتي، ولي الأمر يقيم عليه الحد، حد الردة على ما سيأتي في الآثار القادمة. وربما وقع من بعض من يسمى ساحرا السحر الذي يكون بتعاطي أدوية مثلا كما ذكرت قبل قليل، أو عقاقير أو أشياء، لكنه لا يعتقد حل هذا مثلا، ولم يستعن بالشياطين أو بالجن، أو يعتقد أن له تأثيرا مثلا بذاته أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ذكرته قبل قليل، وهذا هو الذي قال عنه بعض أهل العلم إنه كبير من كبائر الذنوب. وعلى كل، السحر شرهم عظيم على الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من أحاديث أن حد الساحر قاتله بالسيف، لأن في ذلك درءا عن أهل الإسلام لشره، درءا عن المسلمين شر هذا الساحر وفساده، فإن عقوبته بهذه العقوبة هي قطع لدابر هذا الشر العظيم، وهذا إنما هو في ذلك الساحر الذي يتعين قتله على ما سيأتي. نعم.
وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف.
نعم، وهذا هو الأظهر، أن هذا الخبر موقوف على جندب الخير وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حجة. نعم، حجة في هذا المقام. نعم.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد رحمه الله: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المعنى أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآثار وختم بها ترجمة ليستدل بها لحد الساحر، لما فرغ من بيان حكمه والتحذير منه ختم هذه الترجمة بهذه الآثار ليستدل بها لحد الساحر، وهو أنه يقتل بالسيف، والذي يقيم عليه الحد هو ولي أمر المسلمين وليس لكل أحد، فإن الحدود إنما يقيمها الحاكم السلطان، وليس لكل أحد أن يقيم شيئا من هذه الحدود. والقول بأن حده هو القتل سواء كان بالسيف أو بغيره هو قول عامة أهل العلم، هو مذهب عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، هو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين لهذه الآثار وما في معناها، ولا فرق عندهم بين كونه يستحل السحر أو لا يستحله، فما دام أنه كفر بذلك فإنه يقتل إذا قدر عليه السلطان، أما إن تاب قبل أن يقدر عليه فهذا محل خلاف بينهم، إن تاب هذا الساحر قبل أن يقدر عليه فهذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحابه إلى أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر، إنما يقتل إذا أتى في سحره ما يوجب القتل، إذا مثلا كفر في سحره، إذا ارتكب ما يوجب الكفر في سحره مثلا. وعلى كل في ظني أن الخلاف بينهما لفظي، فإن الساحر كما سمعت في الغالب أنه في الغالب يرتكب ما يوجب الكفر كالاستعانة بالشياطين وغيرهم، فالصواب في هذا هو أنه يقتل، ومناط هذا هو ولي الأمر يقيم عليه الحد كفا لشره عن الإسلام والمسلمين. نعم. واختلف أهل العلم هل يستتاب أم لا، منهم من قال إنه يستتاب قبل أن يقتل، قال فإذا كان المرتد والمشرك يستتاب فهذا من باب أولى، لأن السحر نوع من أنواع الشرك. وذهب بعضهم إلى أنه يقتل بلا استتابة وتوبته إلى الله عز وجل، هم لم يختلفوا في قبول التوبة إنما اختلفوا في حكم استتابته، فذهب بعضهم، وهذا هو الذي مال إليه الشيخ رحمه الله أعني الإمام المجدد، ذهب إلى أنه يقتل من غير استتابة كفا لشره ودرءا عن أهل الإسلام لشره. وذهب بعضهم إلى أنه يستتاب، ولعل الأظهر هو إقامة الحد عليه من غير استتابة، وإن رأى ولي الأمر مثلا استتابته لمصلحة أو نحو ذلك فإن هذا راجع إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتله، ترك إقامة الحد عليه لئلا تثور فتنة. فهكذا ولي الأمر إذا رأى من المصلحة ترك هذا وتعزيره بما يراه، يعني ترك رأى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن هذا راجع إليه، وأما قتله فإن الأصح هو قتل هذا الساحر إذا أتى في سحره ما يوجب الكفر أو استعان بالشياطين أو نحو ذلك. أما إن كان بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالمقام يختلف على ما تقدم بيانه آنفا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
نعم. رحمه الله لما فرغ من بيان حكم السحر وأنه صورة من صور الشرك ناسب أن يشير في هذه الترجمة إلى أنواع من أنواع السحر ظنها بعض الناس في زمنه أنها من خوارق العادات، ظنها بعض الناس في زمنه، ظنها الجهال في زمنه تلبيسا عليهم من قبل بعض الملبسين، ظنوا أن مثلا العيافة والطرق ونحو ذلك من خوارق العادات وليست من قبيل السحر، فعقد هذه الترجمة لبيان شيء من الأنواع التي تدخل في مسمى السحر. نعم.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد.
نعم. استفتح ترجمة بهذا الحديث ليستدل به على أن هذه الصور من صور السحر، وهي العيافة والطرق وهكذا الطيارة، فالعيافة هي زجر الطير، والمعنى أن الجاهلية قديما كان أحدهم إذا أراد أمرا فإنه يزجر طيره، فإذا رآه أنه انصرف يسارا فإنه تشاءم بذلك، وإذا رأى أنه أقدم عن يمينه أو أمامه فإنه تفاءل، فهذا هو معنى العيافة عند الجاهلية. والطرق هو الخط في الأرض، والمعنى أن هذا الرجل منهم يضع الخطوط على الأرض في طريقة يعرفها أولئك، ثم يمسح منها خطا خطا شيئا فشيئا، فإذا بقي خط بعينه يعلم أنه هو أسوأ الخطوط تشاءم به، وإذا بقي خط آخر يظن أنه هو أحسن الخطوط تفاءل به. فقصد أن هذه من أفعال السحرة، وكان الناس قديما يظنون يعني في زمن الشيخ رحمه الله وما قبله يظنون أنها من خوارق العادات عند هذا الرجل، يظنون أن هذا من كراماته إذا فعل هذا. فأراد الشيخ رحمه الله نصحا للناس ولعباد الله أراد أن يبين أن هذه من صور السحر، وهذه الصور منها ما يكون وسيلة إلى الشرك ومنها ما يكون شركا أكبر، فليست هذه كفرا. فإذا كان يعتقد أن العيافة بذاتها مثلا لها الأثر فإن هذا شرك أكبر، وإذا كان يظن أنها سببا كما هو الحال من غالب الناس في ذلك الأزمان فإن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا من الشرك الأصغر كما تقدم، فإنه من قبيل الطيرة، العيافة نوع من الطيرة، فإن التطير أعم من العيافة، فإذا تشاءم بهذا فإن هذا من الشرك الأصغر. وهكذا إذا كان يخط هذه الخطوط ولا يعتقد أنها بذاتها أن النفع والضر بذاتها ناتج عنها بذاتها أو لم يستعن بالشياطين في ذلك فإن هذا يسمى شركا أصغر. أما إن كان يستعين بالشياطين في هذه الخطوط أو في غير ذلك فهذا شرك أكبر. فقصد أنه راجع إلى نية هذا العامل، فإذا ظن أنها وسيلة من الوسائل التي تنفع أو تضر فإن هذا شرك أصغر كما تقدم بيانه في لقاءات سالفة. فهذا بمثل الطيارة ونحو ذلك، يعني الطرق والعيافة ونحو ذلك. أما إن كان يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها أو استعان بالجن أو نحو ذلك فإن هذا شرك أكبر. نعم. فالقصد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه صور من الصور التي تسمى سحرا تدخل في هذا المسمى، وهي داخلة في مسمى الشرك الأصغر، وليس مراده أنها كفر، بدليل أنه أطلق الحكم في الترجمة ولم يعين لها حكما، فإن الترجمة كما ترى ليس فيها ما يدل على أن هذه توجب الكفر، فدل على أن الشيخ رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه الصور إنما هي من أعمال السحرة وليست من خوارق العادات وليست من كرامات الأولياء. نعم.
ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم. المعنى أن مراده بهذا رحمه الله أن المرفوع منه هو عند هؤلاء، عند أبي داود وعند ابن حبان وعند غيرهم وهكذا عند البيهقي، أن المرفوع منه هو عندهما، وأما تفسيره من قبل عوف وغيره فإنه ليس عندهما. نعم.
وعن ابن عباس،
وهذا يدل على أن له عناية بالحديث والأسانيد والألفاظ والطرق رحمه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم. المعنى أنه إن كان يعتقد في هذه النجوم أن لها تأثيرا بذاتها في النافع وفي الضار وفي غير ذلك فإن هذا شرك أكبر، وهذا نوع من أنواع السحر، وسيأتينا باب مستقل في مسألة التنجيم. وإن كان يظن أنها وسيلة فإن هذا يعد شركا أصغر. أما إن كان يتعلم مواقع النجوم لما يحتاجه من معرفة الفصول ومعرفة أوقات الزرع وهطول الأمطار وغير ذلك فلا بأس، الحمد لله. الكلام فيما ينفع ويضر، في اعتقاد أن هذا ينفع ويضر، فإذا ظن أنها وسيلة في النفع والضرر أو أن هذه أنها وسيلة إلى جلب الخير أو دفع الضرر أو أنها مثلا تنفع بذاتها فهذا هو الذي يكون من الشرك. فإذا اعتقد أنها تنفع بذاتها أن المطر ينزل بسببها فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن لها تأثير فإن هذا شرك أصغر. فالقصد أن هذا أيضا راجع إلى نية العامل، وكذلك سيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في بابه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم. أراد أن من إيراد هذا الحديث أراد أن يستدل به على أن الغالب من صنيع السحرة هو التعلق به والاستعانة بالشياطين، فهذا معنى قوله ومن سحر فقد أشرك، فإن عقد العقد والنفث فيها بذلك النفث الذي يكون نفثا شيطانيا هذا هو صنيع المشركين، وعليه فإن من سحر فإنه فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
نعم رحمه الله، هذا من تمام عنايته بالألفاظ الواردة في مطلق السحر، فإن من الأحاديث ما جاء فيها ما يدل على أن الفصاحة في البيان أو على أن النميمة شيء من السحر، والمراد به السحر اللغوي، السحر اللغوي وليس السحر الشرعي، ولم يرد بهذا يعني لم يرد الشيخ رحمه الله من إيراد هذا الحديث وما بعده لم يرد منه أن هذا داخل في مسمى السحر الشرعي، إنما هو سحر لغوي، فإنه شابه هذا في المسمى في وصفه اللغوي. نعم. وإلا فإن النميمة من كبائر الذنوب، ووصفت بهذا لأن فيها تأثيرا بين الناس، لأن فيها تفريقا بين الناس وبين قلوبهم، فهذا هو مقتضى هذا الوصف. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
نعم. ختم الباب بهذا الحديث ليستدل به كذلك على أن الفصاحة التي تذم، الفصاحة في العبارة المذمومة داخلة في هذا، فهذا في ظني أنه على سبيل الذم، إن من البيان لسحرا، والمعنى أنه سحر لغوي طابقه في المسمى، وليس المعنى أنه داخل في السحر الشرعي الذي أراد المصنف عقد هذه الترجمة لأجله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله المسند منه أي لم يذكروا قول عوف.
نعم. المعنى كما تقدم آنفا أن الحديث عند أبي داود وغيره، وهكذا عند البيهقي بذكر المسند، وكذلك أظنه عند البيهقي أيضا بذكر تفسير هذه الألفاظ. والقصد أن المصنف لما خشي أن يعاب عليه عزوه لأحمد وهو عند أبي داود أشار إلى أن المرفوع عند أبي داود وأن التفسير عند أحمد، وأن التفسير مع المرفوع عند أحمد فلهذا عزاه لأحمد. وهكذا طالب العلم إذا عزى مثلا حديثا لمصدر غير المصادر المشهورة مثلا، وكان هذا الحديث في مصدر مشهور، فإن الأولى به أن يبين الغرض الذي من أجله عزاه لذلك المصدر. نعم.
قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 200، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة، وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة.
نعم. وبعضهم شغب على هذا الحديث فقال إنه من رواية أبي حيان وهو مجهول، ولا صحة له، لكن هذا الحديث له ما يدل لمعناه، ولا إشكال عند أهل العلم في أن من تطير فإن هذا التطير يوقعه في الشرك الأصغر، والعيافة نوع من الطيرة، وهكذا الطرق نوع من هذه الأنواع التي يكون القلب فيها ملتفتا إلى غير الله عز وجل، فلا إشكال في هذا. ولهذا شواهد، يعني لهذا الحديث شواهد تدل لها، فعليه فلا وجه للتلبيس على أهل الإسلام حول هذا الحديث أو غيره من أحاديث هذا الكتاب العظيم، فإنه حجة عند أهل العلم ومجمعون على أن هذا من وسائل الشرك، وأن العيافة والطرق والتطير من الشرك الأصغر، لا خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها هو من عادة العرب وكثير في أشعارهم،
يعني من عادة العرب في الجاهلية كانوا يتفاءلون بأصوات الطيور وبأنواع الطيور وبجهاتها وبألوانها، وهذا كله داخل في هذا المعنى، كانوا يتشاءمون وكانوا يتفاءلون، وهذا هو ما يسمى بالعيافة، ليس مقصورا على زجرها فحسب، فإن المعنى أوسع، ولكن الغالب عند الناس في الجاهلية أنهم كانوا يزجرون الطيور زجرا إذا نوى أمرا أو عزم على أمر كسفر أو نحو ذلك، فكل هذا داخل في الشرك الأصغر، كل هذا داخل في الشرك الأصغر. نعم. وهو نوع من أنواع السحر. نعم.
ويقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قوله من الجبت أي
والظاهر أن والظاهر أن لهذا صورا عند الناس في الجاهلية، يعني الخط في الأرض، ربما يكون بحجارة، ربما يكون بخطوط يعرفونها في زمنهم، القصد أن كل فعل يتعلق فيه المسلم قلبه فيه إلى على غير الله فهذا داخل في هذا المعنى. نعم.
قوله من الجبت أي السحر، قوله قال الحسن رنة الشيطان،
لو أعدت إسناده مع متن هنا، أعد إسناده عند أحمد.
أحسن الله إليكم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان.
نعم. على كل، لعل الشيخ رحمه الله يعني الإمام المجدد في كتاب التوحيد لعله تصحف عليه هذا اللفظ فقال رنة الشيطان، والذي في المسند هو أنه الشيطان، أو قال إنه الشيطان، لو قرأتم لو استخرجتم الحديث في المسند فإن الشيخ رحمه الله عزاه لأحمد، بل إنه ساق إسناده تاما عند أحمد في مسنده، ثم ذكر تفسير الحسن لهذا الجزء وقال إنه رنة الشيطان، فكأنه بظني تصحف عليه.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان أنه قال حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان.
نعم. هكذا يظهر لي في جميع النسخ المطبوعة من المسند، وهكذا أيضا رأيته عند أبي بكر البيهقي رحمه الله، فإنه خرج الحديث من طريق أحمد، من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد عن أحمد بهذا الإسناد وهذا اللفظ سوا بسوا، ثم قال وقال الحسن عن الجبت إنه قال إنه إنه الشيطان. ففي ظني أن الإمام المجدد رحمه الله تصحف عليه، فتصحف عليه حرف الألف إلى الراء فقال رنة، لأن الراء كما ترى قريبة في النسخ، وكما ذكرت لك في لقاءات ماضية أن أهل العلم قديما كانوا يأخذون هذه الأحاديث عن أصول خطية، ربما اعتمد على نسخة ضعيفة للمسند وصحفها ذلك الناسخ عن ناسخ المسند فتصحفت عليه إلى الراء فقال رنة بدل إنه، وتصحفت التاء الهاء إلى تاء مربوطة مثلا ربما، أو أنه تصحف على الشيخ نفسه لاشتباه الحرفين، فإن الراء تشتبه بالألف في الرسم. فالقصد أن الظاهر لي والله أعلم أن في هذا تصحيفا، والصواب أنه قال إنه الشيطان وليس رنة الشيطان، بدليل أن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال لم أجد فيه كلاما، يعني في تفسير هذا. وكأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تكلف في طلب تفسيره من مصادر أخر بعيدة عن لفظ هذا الحديث رحمه الله تعالى. أما الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد فإنه قال لا أعلم له، أو قال لم أجد له أصلا، أو نحو ذلك من العبارة. فالذي يظهر لي أن هذا تصحيف وقع للشيخ رحمه الله، أو وقع لذلك الناسخ الذي نسخ المسند، لأنهم كما سمعت قبل قليل ينسخون هذه الكتب من أصول خطية، والنساخ يختلفون في ذلك الزمن، ربما نسخ ناسخون المسند وتصحف عليه شيء من ألفاظ الحديث فأتى من بعده فأخذ عنه هذا اللفظ على ما هو عليه. فالظاهر لي والله أعلم أن في هذا تصحيف، والمراد للجبت هو الشيطان وليس رنة الشيطان. نعم، وكما سيأتيك فإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذهب يبحث عن المراد برنة الشيطان، وذكر أقوالا تبين لنا أن الشيطان له ثلاث من هذا إلى غير ذلك. فالظاهر لي كما رأيت أن اللفظ فيه تصحيف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد إن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب.
نعم، وعلى كل ليس في هذا ما يدل على أن هذا هو رنة الشيطان. القصد أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اجتهد في تتبع الأقوال في هذا المعنى رحمهم الله. نعم.
وروى الحافظ الضياء في المختارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. والرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله.
نعم، والصواب أنه هو الشيطان نفسه. نعم، كما تقدم فإن اللفظ وقع فيه تصحيف كما رأيت. نعم.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله.
وهذا يقع كثيرا، التصحيف يقع كثيرا لأهل العلم في الكتب، لأنهم كما سمعت ينقلون من هذه الأصول الخطية، وقد وربما وقع من الناسخ نفسه أو من المؤلف نفسه أو من الناقل، فهذا جانب كذلك ينتبه له طالب العلم أيضا في رسالته إذا كان يحضر رسالة علمية أو في بحث أو نحو ذلك، يكون بصيرا بهذا ولا يتابع الأخطاء، إنما ينظر في هذا ويلتفت ويمحص ويجمع الطرق لأجل أن يظهر له الإشكال في هذا الإسناد أو في هذا اللفظ.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتهى. قوله: شعبة، أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد،
المعنى أن اقتباس ذلك العلم الذي يكون شبيها بالسحر وليس مطلق العلم، فإن علم النجوم يختلف من متعلم إلى آخر، ربما كان يتعلم علم النجوم لمعرفة مواقعها من حيث مثلا الفصول واختلافها، وربما احتاج إلى هذا في زرعه وحرثه وسقه، فإنه يحتاج إلى مواقع هذه النجوم، وهذا لا إشكال فيه الحمد لله. الكلام في تعلم علم النجوم لأجل أو لاعتقاد أنها تنفع أو تضر، أو لاعتقاد أنها سبب في النفع والضر، فهذا هو المحرم. نعم، سيأتي كل هذا إن شاء الله في بابه.
قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. قوله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله: وللنسائي، هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات 333 وله 88.
رحمه الله، كان عالما بصيرا بجوانب النقد، بل إن كتابه المجتبى وهكذا الكبرى هي في جوانب عظيمة من جوانب النقد، ولا أعلم أحدا ذكر هذه الجوانب في تراجمه إلا هو، إلا من أتى بعده ربما كابن خزيمة فيما يذكره في بعض تراجم صحيحه. الشاهد أن هذا الإمام أبا عبد الرحمن رحمه الله له باع عظيم في جوانب النقد والرواية والإعلال وحكاية الاختلاف بين الرواة في الطرق، فحري بطالب العلم أن يعنى بعبارته إذا أشكل عليه حديث وكان عنده مثلا في سننه، فإنه حري به يعني طالب العلم أن يلتفت إلى عبارة هذا الناقد، فإن وجدها في المجتبى فذاك، وإلا ينظر في الكبرى، فإنه ربما اختصر شيئا من هذا في كتابه المجتبى، فإذا وجد حكاية هذه العلة أو حكاية هذا الاختلاف بين الرواة على شيخ من الشيوخ في المجتبى، وإلا ذهب إلى كتابه الكبرى وهو مطبوع في طبعات عدة، ونظر في عبارته وفي كلامه واستفاد منها في حكاية العلة، وكذلك في نصب الخلاف على الشيخ، فإن كثيرا من طلبة العلم ربما فات هذا الطالب مثلا نصب الخلاف على شيخ من الشيوخ، وربما نصب الخلاف على تلميذ دونه، والحق أن الخلاف على من فوقه، فأقصد أن طالب العلم يكون بصيرا بهذا الباب. نعم.
قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك، والنفث هو النفخ من ريق، وهو دون التفل. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله تعالى إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغيره في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك.
المسلم مأمور بأن يعلق قلبه بالله عز وجل في النفع والضر ولا يعتمد على أحد، لكن أيضا في الوقت نفسه مأمور ببذل الأسباب الشرعية، فترك السبب الشرعي نقص في التوكل على الله، بل هو من التوكل، كما في قول عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل يعقلها وتوكل، فيبذل السبب الشرعي المباح وليس السبب المحرم، يبذل السبب الشرعي المباح وقلبه في الوقت نفسه متوكل على الله سبحانه وتعالى وليس معتمدا على هذا السبب، فهذا هو طريق المؤمنين. أما طريق من سار على خلاف هذا الطريق فإنه ربما عياذا بالله اعتمد على السبب ودخل في وسائل الشرك، أو ربما اعتمد على السبب اعتمادا يظن أن هذا السبب هو النافع له، وربما أصبح هذا وسببا لوقوعه في الشرك الأكبر. وقصد أن طالب العلم يكون في هذا المقام بين هذا وهذا، بين فعل السبب الشرعي والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. نعم.
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق
يعني على جهة الإفساد، هي نقل الكلام على جهة الإفساد، الإفساد بين اثنين أو بين قبيلتين أو جماعتين، هذا هو المعنى. أما إن كان على جهة الإصلاح فهذا خير عظيم، بل إن المسلم يباح له التعريض أو نحو ذلك لأجل الإصلاح بين المتخاصمين. نعم.
فأطلق عليها العض لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى.
نعم، يعني من حيث أنه يفسد، الساحر يفسد العقل بسحره، أو يفسد القلب، يصرف المرأة عن زوجها أو يصرف الزوج عن امرأته بسحره، يفسد بينهما، أو يفسد البدن عياذا بالله. فهكذا النمام يفسد بين الناس أو بين الاثنين المتخاصمين بهذا الكلام، فهذا وجه التناسب بينهما. نعم.
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة.
وتسمى نميمة ولو لم يقصد الإفساد، مجرد النقل، نقل الكلام الردي بين الناس داخل في هذا الحكم، وهي كبيرة كما سمعت من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها إذا نقل هذا الكلام للإفساد بين اثنين، وليس من شرطه أن يكون ناويا هذا الإفساد، فلو نقله بنية أو بأخرى لشخص آخر وأثارت الفتنة بينهما فهذا داخل في مسمى النميمة. نعم.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله: القالة بين الناس، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر: تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. انتهى كلامه.
وعلى كل إذا كانت هذه الفصاحة لإبطال الباطل، لإحقاق الباطل أو إبطال الحق أو غير ذلك، أو التعمق والتكلف والتشبع، فهذا منهي عنه ولا إشكال، وهذا مذموم. أما إن كانت فصاحة على السليقة وهي لنصر الحق والدفاع عن دين الله عز وجل فهذا خير إلى خير، الحمد لله. نعم.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير.
نعم. وما أضر الناس إلا فصاحة أهل الضلال، فإن كثيرا من الناس ممن تخفى عليهم أحكام الدين وهم من عوام المسلمين أضرهم شيء من هذا، وأثرت بهم فصاحة هؤلاء الذين منحهم الله شيئا من فصاحة اللسان فاستعملوه في نصر باطلهم عياذا بالله، وفي تعمية الناس وتنحيتهم عن الحق، فهذا لا شك أنه مضر. وكذلك المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يعنى بالنص وأهل النص، وليس بمجرد الفصاحة، ما إن يجد فصيحا في عبارته في قناة أو في موقع أو في غير ذلك يتأثر به ولو كانت عباراته عياذا بالله على خلاف ما كان عليه أهل العلم المعتبرين، أو ربما كانت عباراته على خلاف ما كان عليه السلف الصالح في جوانب الاعتقاد، فإن هذه الفصاحة مذمومة لا خير فيها. الكلام هو فيما كان فيه خير، هو تلك الفصاحة التي تكون نصرة لدين الله عز وجل ولا يتكلف فيها، فإن التكلف على كل مذموم في كل حال، التكلف في أمور الدين كله مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. التنطع هو التكلف في دين الله عز وجل، فيحرم على المسلم أن يعمد إلى التكلف في عباراته أو في خطبه، أو ربما كذلك يرد هذا على بعض القراء الذين يقرؤون كلام الله عز وجل في صلواتهم وفي غير ذلك، يجده ربما تكلف وخرج عن الحد الشرعي، كل هذا مذموم. إنما هو الوسط بين هذا وهذا في كل شيء، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في كل شيء، فإذا تكلف وخرج عن الحد المطلوب آذى نفسه وآذى غيره، وربما حرم القبول بأسباب هذا، لأن النية ربما فسدت عياذا بالله. والغالب أن المتكلف في صوته في قراءة أو في خطبة وفي غير ذلك أن الرياء يقع في قلبه، نسأل الله العافية، وهذا سبب لحرمان القبول، يحرم القبول، فإن القبول بيد الله عز وجل، فلم تنفعه فصاحته ولا بيانه ولا شدة تجويده للقرآن الذي خرج به عن الحد المعتدل، لم ينفعه هذا كله، بل ربما أصبح وبالا عليه، أصبح هذا الفعل وهذا القول وبالا عليه. أما المسلم الذي يريد الخير، يريد ما عند الله، فهو وسط بين هذا وهذا، يخطب الخطبة الطيبة يريد بها ما عند الله عز وجل، ويسير فيها وفق ما سار عليها السلف الصالح في البيان بالحكمة والعلم والنص، وليس بمطلق العبارة ورصف العبارات والفصاحة في الكلام إلى غير ذلك. وهكذا في تلاوته، يتلو القرآن تلاوة المتدبر، تلاوة المتأمل، تلاوة الذي يريد وعظ قلبه بهذا القرآن، وليس تلاوة ذلك الذي يريد من الناس سماع صوته وسماع جهده في هذه القراءة ومعرفة قوة حفظه أو حسن صوته أو حسن ترتيله، كل هذا يفضي عياذا بالله في القلب إلى الرياء والسمعة. وهذا كما تقدم لك هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر إذا وقع في قلب العبد، فالمسلم حري في هذا المقام أن يكون وسطا بين هذا وهذا، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة في كل شيء. لو سبرت طريقهم في كل شيء، في أبواب الاعتقاد وفي أبواب كثيرة من الاعتقاد وفي غير ذلك، وجدت أن طريقهم هو الطريق الوسط في كل شيء، وهذا هو الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم، بل إنه كما رأيت حذر أشد التحذير من التكلف والتنطع، وهذا عام في كل شيء. وإذا كان في دين الله فإنه ربما أفضى إلى عياذا بالله الوقوع فيما حرم الله عليه، وربما أفضى إلى انقطاعه عن هذه العبادة إلى غير ذلك، وربما أفضى إلى الوسواس. فالدين وسط، الدين وفق ما كان عليه النصوص، ما كانت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وتأخذ بأقوال أهل العلم الذين علموا هذه النصوص وبينوها للناس نصحا لله عز وجل، وبيانا للحق، وحبا للمسلمين، ونصحا لهم عن أن يقعوا فيما حرم الله عليهم، ولا تأخذها ممن أراد أمرا غير هذا عياذا بالله، أو أراد بيان فصاحته ونيته باطلة أو نحو هذا. فهذا هو المتعين في حق كل مسلم، أن يكون بصيرا بهذا المقام العظيم. نعم.
كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير، مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل الساحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل ويكره الحق.
عياذا بالله. وما أكثر هذا عياذا بالله من المبطلين، دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشر، فإن كثيرا منهم أظهر باطله بزخرف القول، بالغرور، وأعموا أعين الناس وبصائرهم عن نصوص السنة التي أوجب الله عليهم اتباعها. فلا يغتر المسلم بهذا الزخرف وبهذه الشعارات وبهذه الدعايات وبهذه الألسن الفصيحة، إنما ينظر ما وراءها، ينظر ما تقصد هذه الألسن، هل هي تريد ما عند الله عز وجل أم لا، وهل ما أرادوه هو مرض لله سبحانه وتعالى أم لا، وهل قولهم موافق لقول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. لأنك مأمور بالاتباع، مأمور باتباع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا هو العلم، وليس العلم هو فصاحة فلان أو علان أو نحو هذا. فإذا اجتمعت الفصاحة مع الخير والدفاع عن الدين هذا خير، الحمد لله، لكن قصد إذا كانت هذه على حساب دين الله وعلى حساب نصوص الشريعة فإن هذا مذموم ولا يغتر بها المسلم مهما كانت هذه الفصاحة ومهما كان قدرة هذا الرجل على الكلام. وهكذا في مقام قراءة القرآن لا يغتر المسلم بهذا، وعليه أن يحذر كل الحذر مما يقع في قلبه من الرياء في هذا المقام العظيم، فإنه لربما قرأ القارئ من الناس فأحسن صوته وربما دخل عليه الرياء من هذا الجانب. فإذا علم أن الرياء سيدخل عليه وعلم من قلبه الضعف فإن عليه أن يجانب هذا وأن يحذر هذا كل الحذر، لأن القصد من هذا هو قبول العمل وليس كثرة العمل وليس تحسين الصوت، القصد هو القبول. الله جل وعلا خلق عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا أو أحسنهم فصاحة ولسانا أو أحسنهم تجويدا أو أحفظهم، إنما هو حسن العمل. وقيل لبعض السلف ما هو؟ قال هو أصوبه وأحسنه، هو ما كان صوابا، هو ما كان موافقا لما كانت عليه النصوص، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خالصا. فإذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وكان موافقا لما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو العمل المقبول، وما كان على خلاف هذا فإنه مردود على صاحبه ولو كان من أعظم الأعمال، ولو كان جهادا في سبيل الله، ولو كان تلاوة للقرآن كما هو الحال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة الذين بين عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار وذكرهم، وهم المجاهد والقارئ وفي لفظ قال العالم والمنفق. كل هذه أعمال صالحة ظاهرها الصلاح، ولكن هؤلاء لم يريدوا بذلك ما عند الله، إنما أرادوا الثناء. فهذا إنما جاهد لأجل أن يقال إنه جريء وإنه جواد، وهذا قرأ القرآن أو تعلم العلم لأجل أن يقال إنه قارئ وإنه مجود وإنه أحسن الناس تجويدا إلى غير ذلك. وهكذا العالم تعلم العلم لأجل الثناء والمدح والمجاراة أو غير ذلك، وذلك كذلك المنفق أنفق لأجل أن يقال إنه جواد. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار، فدل هذا على أن الأصل الأصيل في هذا هو صحة العمل، هو حسن العمل وليس كثرة العمل. كثرته مطلوبة، لكن مع عدم النصح والحسن تكون وبالا عليه، إنما هي مطلوبة مع حسن العمل. إذا أحسن العمل وازداد من الخير فهذا خير إلى خير، والحمد لله، يحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات ويجتهد في التزود من الأعمال الصالحة بحسب قدرته. ولكن قبل هذا كله، يعني قبل التزود في العمل الصالح، المستحب ينظر إلى نيته، إلى نيته إن كانت لله فهذه هي الغبطة وهذا هو الخير وهذا هو النجاة، وإن كانت لغير الله فإنه يراجع حساباته، ينظر في قلبه يفتش، فإن هذا الأمر دخل عليه بذنب ارتكبه أو بغفلة في قلبه، لا بد من الوقفة مع النفس في هذا المقام العظيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.